بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الله بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس توجيهات أسرية والتي ترعاه وتقوم عليه جمعية الدعوة والإرشاد في الضيف في أبريق. الله يبارك فيهم ويحفظهم. وفي المجلس السابق تكلمنا عن وصية لقمان لابنه وانتصفنا في الوصية هذه، وذكرت لعلكم تذكرون بأن وصية لقمان لابنه تمثل في واقع الأمر تمثل مسألة عظيمة جدا لبيان القواعد التربوية والأسس التربوية في قضية تعامل الوالدين مع الأولاد. وهذه الوصية اشتملت على مجموعة محاور. الوصية الأولى هي الوصية بتوحيد الله عز وجل وبعدم الإشراك به، والوصية الثانية كانت عن بر الوالدين، وأسحبنا في هذا الكلام. ثم اليوم نحاول أن نكمل ما يتعلق ببقية المحاور والوصايا التي ارتكزت عليها وصية لقمان لابنه. يقول الله عز وجل: قال: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قل على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. إذن الوصية هذه العظيمة التربوية أو الموعظة التي وعظ فيها لقمان ابنه كانت الأولى، هي طريقة الأنبياء والمرسلين في قضية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وأيضا عدم الشرك به. وذكرت أنا هذه المسألة فيما طيب إذا كان في تشويش
طيب ذكرت فيما سبق بأن مسألة الوصية بالتوحيد والشرك ليست قضية مجردة هكذا، إنما لا بد من شيء عملي. يعني لما تأتي القضية في وصية لقمان لابنه في مسألة الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، لا بد من أشياء عملية. ذكرت أنا قضية الوسائل والمقاصد. المسألة الثانية ما يتعلق ببر الوالدين، وذكرنا الخطوات أيضا في مثل هذا. الوصية الثالثة: واتبع سبيل من أناب إليه. هذه وصية عظيمة جدا فيما يتعلق بالصحبة والرفقة الصالحة الطيبة. واتبع سبيل من أناب إلي. لاحظ كيفية سبحان الله العظيم التربية كيف جاءت من الأعلى، ثم بعد ذلك بالترتيب دعوة إلى توحيد الله والإيمان به، بر الوالدين، حق الوالدين غالبا ما يأتي بعد ذكر حق الله عز وجل، ثم الوصية بمسألة الصحبة والرفقة الصالحة الطيبة. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. ولذلك مما يؤكد قضية مسألة أهمية الصحبة هذه المساحة الكبيرة التي جاءت في القرآن والسنة في مسألة التأكيد على الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين في سورة الصافات قال: إنه كان لقرين يقول وإنك لمن المصدقين أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. الآيات كذلك آيات كثيرة أيضا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. بمعنى أن الصحبة السيئة بالمجزوم المحقق أنها ستؤذيك، ولو لم يكن إلا بالسمعة السيئة. هل شبهها بمثل تجد ريحا كريهة أو سيئة؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولأجل هذا مسألة الصحبة حقيقة تمثل ركيزة أساس في مسائل التربية، ولأجل هذا تجد العلماء منذ قديم الزمان يذكرون هذه المسألة، صنفوا في الصديق في الصداقة، الصديق والصداقة، يعني امتلأت الكتب في الوصايا في مسألة انتقاء الصحبة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة، سكت عنه وكرر هذا مرارا وكره الناس هذه المسائل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ قال يعني ما أعددت لها كبيرة عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. لذلك دائما الرفق الصالحة تضيف دائما للإنسان إضافات عظيمة، إيمانية وشرعية وعلمية وثقافية، وأيضا إضافات أخرى حتى في القيم والمبادئ. وأقل ما يمكن أن يستفيده الشاب هو السمعة الطيبة، لأن كما جاء في الحديث الذي في الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فمن صاحب الأخيار يعلو ومن صاحب الأشرار والعياذ بالله يضيع. ولذلك يقول الأول أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. فصحبة الأخيار مهمة جدا، لذلك من المهم جدا أن يتدخل الوالدان في قضية اختيار الرفق الصالح، وأن لا يترك الولد نهبا لمثل هذه الشلليات ومثل هذه العصابات ومثل هذه الرفقة. كم من إنسان نشأ زكية وكذا فانحرف انحراف خطير جدا، بسبب ماذا؟ بسبب رفقة سيئة. ما أدري يقولون الصوت واطي، ها سامحوني على الجو، ما أدري كيف الصوت الآن. طيب يعني مضطر أني أقترب قليلا. عموما كم من شاب، كم من ولد نشأ طيب، وقد يكون خرج من بيت طيب، لكن سبحان الله العظيم يعني انحرف انحراف خطير جدا بسبب أنه رافق الأشرار. وكم من إنسان قد يكون ليس بذاك، لكن صحبته للأخيار رفعت منه. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا صحبت الورد، صيرني مكرم صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. والمعنى حتى إن أهل العلم قالوا من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق إلى صاحب سنة، صاحب سنة يكون على يعني منهج طيب وعلى استقامة.
إذن واتبع سبيل من أناب إلي، لابد على الوالدين أن يتدخل في اختيار الرفق. وأنا لما أقول تدخل، ليست القضية قضية تدخل عنيف أو خشن أو مباشرة، لا، وهي الاختيار أولا ابتداء، أو السؤال أو المراقبة، وهذا شيء طيب. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه المسألة لا يجوز التساهل بها. لعلنا نستذكر وإياكم قصة أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه بأن أبا طالب عمه الذي وقف معه كان يمثل ركن للنبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة قريش، لما يعني أظهرت العداء وحاولت يعني عارضت النبي عليه الصلاة والسلام معارضة عنيفة وشرسة وهددته في سربه، فكان أبو طالب يعني خير معين للنبي عليه الصلاة والسلام، سخره الله له. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام
بأنه في النزع الأخير جاءه وجلس عنده فوجد رفق أصحاب أبي طالب بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمه قل كلمة واحدة، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان ضغط هؤلاء عند رأسه في مثل هذا الموقف الحرج، في مثل هذه اللحظات الحاسمة في حياته، كان تأثيرهم قوي، ولذلك ذكروه بدين آبائه وأجداده، وأنه فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا يقول: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآيات. المقصود الصحبة مهم جدا، ولذلك من المهم جدا أن يعني تكون الصحبة أو اختيار الصحبة تمثل أن يكون اختيار الصحبة هاجس مقلق للوالدين، بحيث أنهما يضمنان بإذن الله عز وجل أن الولد يعيش في مناخ صحي مع صحبة صالحة طيبة. عندنا مشكلة كبيرة هذه الأيام، وهي مشكلة أن الصحبة أصبحت ليست بالضرورة صحبة عادية كما تعود الناس. الآن أصبحت الصحبة من خلال هذه التقانات، أصبحت الصحبة من خلال الألعاب الإلكترونية، من خلال هذه المجموعات، من خلال هذا التواصل الاجتماعي. ولذلك يعني من 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 المهم جدا أن يرتفع نسبة الاهتمام والحذر عند الوالدين في قضية الرقابة على مثل هذه الصحبة الآن الغريبة جدا. تتفقون معي؟ أصبح الآن الولد من خلال هالأجهزة هذه يدخل في ألعاب، وربما يدخل مع أناس قد لا يعرفهم. والمشكلة وين؟ مشكلة بعض الناس يعتقد بأن الانحراف في دائما هو في الجانب الخلقي السلوكي. صحيح هذا انحراف، لكن في مشكلة أعم وأطم وأكبر، وهي الانحراف العقدي. كم من إنسان بريء وسليم من خلال دخوله مع هذه المواقع أصبح صيد سهل جدا لجماعات الغلو والتطرف والتكفير، وحصل ما حصل. يعني هذا ليس بسر ولا هو يعني يمكن يخفى على أحد. كثير من الشباب الذين وقعوا ضحية هذه الأفكار وتشبعوا هذه التوجهات بسبب أنهم انتقوا أصحاب مجاهيل من خلف هذه الشاشة. قد يكون مجاهيل حال، وقد يكون مجاهيل عين، ما يدري هذا الذي يوجهه من هو. قد لا يكون مسلم، فربما يعني قال له بعض الكلام اللي دغدغ العواطف وكذا، حتى لوثه فكريا وعقائديا. فأصبح المشكلة يعني عند بعض الناس الآن يعتقدون بأن هذه الأجهزة الرقابة عليها من الجانب السلوك الأخلاقي. أنا لا أقلل من هذا، نعم، لكن الجانب العقدي الإيماني لابد. يعني بعض الناس يقول: لا والله ابني مطوع وابني مستقيم وابني الحمد لله طيب وكذا. هذا شيء عظيم، لكن لابد أيضا أن تهتم بجانب الرفق، من يعني من يرافق، من يتحدث مع من يحاور، من الذي أدخله في مثل هذه المجموعات مثلا. هذا مهم جدا. كثير أو بعض الناس للأسف طبعا تساهل في هذا الجانب وحصد المر من هذا التساهل، اعتقد بأنه خلاص ابن. أنا لا أشكك طبعا، أنا فقط أريد الأب أنه يعني يكون له تناوش من مكان ولو بعيد، بحيث أنه يراقب ويلحظ يعني خط السير الذي لابنه، وأيضا يستهدفه دائما بالتوجيه والإرشاد والتعليم، وأيضا يطعمه بقواعد مهمة جدا، بحيث أنه يصبح عند الولد يعني حصانة. أي فكرة تأتي، أي كلام يعرف كيف يصنفه. يعني الآن مثلا في الجانب السلوكي الآن حتى يدرس، يعني يدرس الولد الصغير والبنت الصغيرة إذا رأي يعني ما يسمى بالتحرش الجنسي، بمجرد أن شخص يضع يده في المكان الفلاني خلاص يعني يعتبر بأن هذا يعني تنتفض البنت أو ينتفض الولد. هذه قاعدة جيدة. في المقابل أيضا لابد أيضا يطعم الأولاد من الناحية العقائدية ومن الناحية الإيمان. إذن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوصية التي بعدها، الآن انتهينا من التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد ثم طاعة الوالدين ثم قضية الرفقة، هذه قواعد عظيمة جدا فعلا تنتج لنا جيل رائع، جيل جميل، جيل واعي، جيل ممكن يعتمد عليه. تأتي القضية الأخرى، قضية زرع المراقبة. الله أكبر، هذه مسألة غاية في الأهمية، زرع المراقبة في 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 ضمير الولد سواء كان ذكر أو أنثى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه المسألة مهمة جدا، وأهل الإسلام سبحان الله العظيم بالفطرة عندهم هذا اللون وهذا النوع من التربية مع الأولاد، فتجدهم يعني منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، منذ أن يتفتح الولد على الدنيا، منذ بداية تلمس الأشياء، يزرعون هذا الشيء في نفوسهم. أحيانا قد لا يكون زرع هذا الشيء بقصد، لا، هي يعني تلقي، يلتقط الولد هذه من خلال كلمة الوالد، كلمة الوالدة، الولد الكبير، الأخ الكبير، وهذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. لذلك يعني بالمناسبة الجرائم عند أهل الإسلام ترى قليلة إذا قارناها عند غيرهم. في مجتمعات بمجرد أن يغيب الرقيب الدنيوي ويذهب الأمن ينقلبون إلى وحوش، ينقلبون إلى 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 مجرمين، لكن عند أهل الإسلام لا. لذلك عندنا صور ونماذج رائعة، للأسف الشديد ما تنتشر إلا النماذج السيئة السلبية التي لا تمثل إلا يعني أقل من القليل في مقابل النماذج التي تمثل تيجان على الرؤوس فيما يتعلق بقضية مخافة الله عز وجل. لما يأتي شخص والله وجد مبلغ مالي ثم يذهب باختياره وبرجليه يذهب يسلم، يقول مبلغ يعني يسيل له اللعاب، قل لأن هذا مو بحقي، هذا ليس بحقي، هذا حق صاحبه. ما الذي دفعه إلى مثل هذا الأمر؟ هو مراقبة الله عز وجل. ولذلك يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني صماء بكماء، فتكون في صغر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه عقيدة المراقب، ولذلك مهم جدا أن يكون عند الولد هذه العقيدة. إذا فعلا تربعت هذه العقيدة على عرش القلب وأصبحت سلوك عنده، اتركه مثل ما يقولون قطة بحر، خلاص قطة في البحر ويسبح، يستطيع أن ينقذ نفسه بإذن الله. لذلك اللي عنده هذه العقيدة وين ما حطيته فهو مراقب لله عز وجل. يعني للأسف بعض الناس الآن اللي يفتقد هذه التربية تجده في بلده يعني محتشم، لكن لما يخرج خارج بلده لا يتهتك. وسبب هذا ما هو؟ أنه غابت عند عقيدة المراقبة لله عز وجل، غابت عند عقيدة المراقبة لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل في كتابه العزيز يعني يطلعنا على مثل هذا الأمر، وتأتي الآيات التي تحث على قضية المراقبة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قل جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر وأخفى، إنني معكما أسمع وأرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما يوصي أصحابه لما يطلبون منهم الوصية، يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه العقيدة بالمجزوم أنها تنتج لنا جيل رائع جميل منتظم محافظ على الواجبات بعيد عن المحرمات، بعيد عن المحرمات. هذه عقيدة المراقبة لله عز وجل. وأذكر في هذا السياق يعني شاب جاء لبعض العلماء يعني يستفتي، يقول يعني أعصي وأرجع أتوب، يعني يريد فتوى شرعية، يقول أعصي الله وبعدين أتوب ممكن؟ فقال له العالم طيب أعصي الله، لكن إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال سبحان الله كيف اختفي عن عين الله، والله يرى ما في السماوات وما في الأرض. قال أما تستحي تعصي الله وتعلم بأن الله يراك مطلع عليك؟ يعني أن تختبي الآن عن تختبي بالمعصية عن طفل، لكن لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينك؟ وقال له أيضا إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. قال كيف أنزع نفسي من نعمة الله؟ قال تتقلب بنعمة الله وتعصيه، ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك عن ملك الله، أنت في بيئة، أنت في أرض الله وفي ملك الله. قال كيف وأين أذهب؟ فقال له أما تستحي تعيش في ملك الله وتتقلب بنعم الله وتعتقد بأن الله يراك وتعصيه؟ فتاب الشاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحوار مخاطبة العقل والوجدان مسألة مهمة جدا، وهي قضية عظيمة من قضايا التربية. إذن يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه التربية أنتجت للأمة عمر بن عبد العزيز، أنتجت للأمة هؤلاء العمالقة من أهل العلم وأهل الصلاح والزهد. يقولون بأن عمر بن عبد العزيز لما كان صغيرا كان بجوار أمه وهي تطبخ فبكى حتى كادت نفسه تفلت، فيعني خافت أمه عليه، قلبته ما في شيء، فقالت له يعني بعدما هدى ما الذي دفعك؟ قال يا أمه رأيتك تضعين الخشب الصغار في النار قبل الكبار، فخشيت أن يدخلنا الله النار نحن الصغار قبل الكبار. لاحظ يعني هذا أكيد نتاج تربية، نتاج حديث، نتاج شيء. وطبعا أنا أرفض قضية والله دائما تخويف الأطفال في قضية النار وكذا، لا، الأطفال ما بين ترغيب وترهيب، لكن هذه قصص ذكرت. وكثير من يقولون بأن عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة، طبعا هم غلا فيه الأتباع أو هو صاحب الغنية أثنى عليه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، يقولون بأن أمه جهزته ليطلب العلم وكان صغيرا، فأعطته 40 دينار وقالت تذهب أظن إلى بغداد أو إلى الكوفة. الشاهد ركب في الطريق، كان شابا صغيرا في الطريق، اعترضت القافلة مجموعة من قطاع الطرق وفتشوا كل من في القافلة وأخذوا أموالهم، فجاءوا إلى هذا الطفل الصغير شاب يعني ما زال يافعا، فقال له لص من اللصوص من قطاع الطرق كم معك؟ قال 40. ما صدق لأن الناس يخفون الأموال هنا وهنا، فقال له أرني إياه، فأراه إياه، فقال يوجد غيره؟ قال لا. فذهب به إلى زعيم اللصوص، قال له هذا الولد سألته قال لي كذا وكذا، فأتى به فقال له معك شيء آخر؟ قال لا. قال لماذا لم تكذب؟ قال أمي أوصتني لما أعطتني هذه الدراهم أو هذه الدنانير بأن لا أكذب، وقد عاهدتها أن لا أكذب. يقول عاهدت أمي أن لا أكذب. فبكى زعيم اللصوص، يعني نزلت عليه حالة صفائية، حالة خشوع، قال أنت تعاهد أمك على عدم الكذب وأنا نقضت عهدي مع الله عز وجل وأقطع الطريق، أشهدكم أني تبت إلى الله. فقال اللصوص كلنا تبنا إلى الله، مدام زعيمنا في اللصوصية تاب كلنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا أثر الصدق. هذه التربية الصحيحة. في المقابل يقولون طبعا من باب تلطيف الكلام والجو أن ولد سرق بيضة، فلما دخل على أمه هللت وفرحت وقالت ما شاء الله ابني صار يجيب لنا أموال، جيب لنا شيء. طبعا الولد لما شاف الأم ما أنكرت عليه، استحسن هذا الأمر واستمر. بعد كم يوم راح سرق دجاجة سرق دجاجة، فأمها استبشرت، الولد شعر بأن هذه مسألة طبيعية وعادية، احترف السرقة، أصبح يكسر الأقفال ويقفز على البيوت ويقطع الطريق ويرتكب الجنايات حتى قبض عليه. طبعا القصة تقول، وأنا قرأتها في كتب الآداب، يقولون بأنه حكم عليه بالإعدام، فطلب واحد قال قبل ما أموت أريد أمي، فجاء بالأم الثكلة تبكي وكذا، وقال أنا الآن يعني ما بيني وبين الموت إلا لحظات، فطلب منها أن تخرج لسانها ليقبل لسانه، يقول وداع. يقولون هكذا تقول القصة بأنه عض لسان أمي حتى قطع، قال هذا اللسان هو الذي أوصلني إلى حبل المشنق، لأنها هللت لي وزغردت لما أتيت بالبيضة والدجاجة وما أنكرت علي. وهذا واقع للأسف بعض الناس عنده من الإهمال للأولاد، الشيء الذي أوصلهم إلى غياهب السجون وخلف القضبان، أو بعضهم والعياذ بالله إلى الإعدام. عموما زرع الـ يعني مراقبة الله عز وجل في نفس الأولاد حقيقة أعتقد خاصة منذ الصغر يعطينا جيل بإذن الله طيب ما تمتد يده إلى الحرام ولا عينه إلى الحرام في الجملة. إذن هذه مسألة من أهم المسائل، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. عقيدة المراقب في الخلوة، في الجلوة، في السر، في العلانية، في السفر، في الحضر، في الجماعة، في الانفراد، الإنسان واحد واحد. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أعتقد ولعلكم تتفقون معي نحن في وضع في زمان نحتاج جميعا أن نرفع مستوى الاهتمام بالأولاد والحذر، لأن أصبح الآن قديما يعني الوالد يربي، الوالدة تربي، الإخوان يربون، المجالس تربي، جارك يربي. يعني قديما الجار يمون على جاره، يعني يربي إذا شاف غلط على ولد الجار رباه، ويجد الثناء والدعاء من الوالدين. المجالس مدارس كانت. الآن للأسف الشديد في انكفاء على الذات، في عزلة، اختطفت هذه الوسائل الحديثة أولادنا فأخرجتهم، حتى أصبحوا يعني عندهم من الترهل وعندهم من يعني الجوانب هذه، الجوانب حتى قضايا الرجولة وقضايا العادات والتقاليد افتقدها كثير من أولادنا زيادة على يعني غير الأشياء الثانية. والاستهداف لا يخفاكم يعني قوي، الموجة قوية، فنحتاج أن نكون على مستوى الحدث، نرتقي بأنفسنا ونلاحظ هذا الشيء، بحيث أننا يعني يكون عندنا من زرع المراقبة، حتى أن الولد يعلم بأنه لو خلى بنفسه مع هذا الجهاز يعلم بأن الله عز وجل يراه، وأن الله يسمع كلام ويرى حاله ويعلم كل شيء. هنا هذه العقيدة هي التي تحول، هذه العقيدة العظيمة عقيدة المراقبة تحول بين الولد وبين أن ينغمس في مثل هذه المراتع والمستنقعات الآسنة من البرامج السيئة والصور الفاضحة، ونسأل الله العافية والسلام. إذن المسألة كبيرة ويجب أن نكون على مستوى هذه الأحداث وهذه الموجات التي تستهدف أولادنا جميعا من الجنسين. المسألة الأخرى التربية على العبادة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أوصاه بأعظم شيء بعد التوحيد وبعد الإيمان هي الصلاة، يا بني أقم الصلاة، والصلاة من الإيمان. فالله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانك، سماها الله عز وجل إيمان، سمى الصلاة إيمان، إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس في قبل ما يأتي النسخ. الصلاة ما من نبي إلا وأتى بالصلاة، إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، موسى اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، عيسى ويحيى وأكمل الأنبياء من مسألة الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك جميع الشرائع فرضت عن بواسطة جبريل إلا الصلاة، فرضها الله عز وجل ليلة المعراج. ومن مما يدل على عظم الصلاة أن الله فرضها في 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه فجعلها 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة. الصلاة عنوان على أن الإنسان المسلم عرف حقيقة الحياة، وقف على قمة الحقيقة وعرف لماذا خلق ولماذا في هذه الدنيا. لأن للأسف الشديد بعض الناس يعني بهالدنيا سبهلل سبهلل، ما يعني ما يعرف صلاة، ما يعرف مسجد، ما يعرف شيء، ويعتقد بأن الدنيا فقط أكل ونوم وشرب وله وعمل وشيء. لا، هذه ليست الدنيا، وليس هذا يشترك الإنسان مع مخلوقات أخرى في مثل هذا الأمر، الأكل والشرب والنكاح والشهوة واللذة والنوم وغير ذلك، مخلوقات كثيرة. لكن الله عز وجل كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك الصلاة لما كانت بهذا القدر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الأولاد أن يأمرونهم منذ الصغر قبل التكليف. عندنا قاعدة شرعية أن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ، يعني الحسنات والسيئات ما تكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ إذا بلغ. لكن لاحظوا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10، اضربوهم، العشر في الغالب ما يبلغ الولد، واضربوهم عليهم أبناء 10، لأن الولد إذا تعود على الصلاة منذ الصغر أصبحت الصلاة له عادة، ونفسه إلى المساجد منقادة، تجد دائما هاجسه المقلق لا تفوته الصلاة، مثل ما شاء الله كثير من أولاد المسلمين الذين هم حقيقة يعكسون صورة جميلة عن تربية داخل البيت. اهتم الوالدان بالأولاد منذ الصغر، ولذلك خلاص سلموهم، مثل ما يقول سلموهم الطريق، أصبح الولد خلاص من دون أمر، من دون نهي، لأن تعود على الصلاة وشعر بلذة الصلاة، خاصة إذا صحب ذلك استعمال ألوان الترغيب والترهيب على حسب يعني ما يراه الوالدان. المقصود وأمر أهل، قال يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، ما قال صلي، لاحظ أقم الصلاة، يعني الصلاة لها شروط وأركان وهيئة وحالة، من السهل الإنسان يصلي لكن إقامة الصلاة هو الأهم، ولذلك ده غالبا التعبير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة تحتاج اهتمام، تحتاج رباط، ولذلك قال أقم الصلاة. وأقم الصلاة تعرفون القرآن قواعد، ما جاء يفصل، التفصيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وفي هديه. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فيه ملحظ تربوي جميل جدا ورائع، وهذه حقيقة يعني تعجز عنه النظريات التربوية الآن التي الآن تشرق وتغرب في طرح مثل هذه المسألة، وهي قد تعرض أحيانا في بعبارات أخرى. لكن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هو في واقع الأمر يشتمل على جملة من المعاني، منها تهيئة الولد، تهيئة لأن يكون إنسان فاعل مؤثر إيجابي، يعني له دور في الحياة، مهم جدا. لما يصبح عند الولد مثل هذه التربية على أنه دائما يأمر بالمعروف، بمعنى أنه ينصح، يعلم، يرشد، أصبح إيجابي، فاعل، مؤثر. إذا شاف ولد ما يصلي قال صلي، إذا شاف ولد يخطئ قال لا هذا حرام وانهى عن المنكر. إذا أنت هيأت عنصر في مجتمع سيمثل لبنة عظيمة في مجتمع طيب ونقي، بخلاف الإهمال فإنك ستورث جيل يتأثر ولا يؤثر، وعنده الاستعداد إلى أن يتلقى أي فكرة طارئة أو عارضة مثلا أو تأتيه، لأن أصبح إنسان ضعيف سلبي مهلهل، ما عنده الشخصية التي فعلا يستطيع أن يواجه. لأن أغلب الشباب اللي عندهم انحراف سبب ماذا؟ لأن أصبح إمعة، الولد نشأ إمعة، يعني مثل ريشة تعلقت بغصن شجرة تقلبها الرياح كيف ما شاءت، ما زرع الوالدان فيه مثل هذا النوع من التربية على أن يكون فاعل مؤثر طبيعة الحال، يعني وأمر بالمعروف المعروف الذي جاء في الشرع، وانهى عن المنكر المنكر يعني بضوابطه. ليس كل منكر ينكر، وليس كل أو لابد من العلم والعدل، هذه مهم جدا. أنا مثل ما ذكرت لكم القرآن قواعد، لكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة، هي الترجمة العملية لمثل هذه القواعد التربوية وغيرها من القواعد التي جاءت في كتاب الله عز وجل. إذا لما يتنبه الوالدان إلى مسألة جعل الولد فاعل مؤثر، أعتقد بأن يعني ضمنوا يعني سلامة الولد في مثل هذا الطريق اللاحب الطويل الذي فيه جملة من العقبات. وأيضا فيه جملة جميلة أو مسألة تربوية جميلة جدا ضمن هذه الآية الكريمة، واصبر على ما أصابك. وهذا يسمونه عند علماء التربية وعلماء السيرة أيضا ما يسمى بتوقع المفاجآت، بمعنى لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قد تجد معارضة عنيفة قد تجد مواجهة شرسة من أقرب الناس لك، يسخرون منك، يستهزئون فيك مثلا، يؤذونك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور، عندنا أولي العزم من الرسل الخمسة الذين بلغوا، يعني الله عز وجل فضلهم على بقية الأنبياء لأنهم يعني كان الصبر لهم مطية، اتخذوا من الصبر مطية حتى بلغوا دين الله عز وجل. ولذلك ما يسمون بتوقع المفاجآت، لأنك أنت أعددت ولد سواء كان ذكر أو أنثى إعداد جيد، لكن لابد أن تتنبه، لأن الولد هذا ربما يعتقد بأن الطريق مفروش بالورود وسهل وممهد. لا، لازم تنبه احتمالية أنه تؤذى ما دمت على الحق ولله الحمد والمن. فلابد يكون عنده استعداد لتوقع المفاجآت. قد يأتي واحد من أخص أقاربه وجماعته ويمكن يرمي عليه كلمة سيئة جدا، هذه الكلمة إن كان قد استعد لها امتصها، ويعني أصبحت ما تمثل شيء، يعني ما تمثل، على خلاف الذي لم يهيئ لمثل هذه الحالة سيصدم وربما ينقطع به الطريق، يقول مالي ومال الشغلة هذه مثلا، يعني يقول أنا إذا كان هذا يعترض علي أو يؤذيني ربما ترك هذا الخير. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يعني يستعمل هذا المنهج عليه الصلاة والسلام. لذلك في غزوة مؤتة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا مات جعفر فالأمير زيد، فإذا مات زيد فالأمير عبد الله بن رواحة. لاحظ كيف التوقع المفاجآت، يعني مسألة معركة ما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هيأ الصحابة إلى توقع أي شيء. إذا يموت القائد، قائد المعركة قد يموت، إذن هذه تهيئة حتى لا يصدموا وتصير ردة فعل. لا، ممكن كذلك الولد لازم يهيئ، يقال بأن هذا الطريق طريق يعني ليس مفروشا بالورد، قد تجد معارضة، استهزاء، سخرية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين أيده الله عز وجل بالآيات والمعجزات، ومع ذلك استهزأ. كان صناديد قريش يجلسون في دار الندوة ويتمايلون يضحكون من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ما قعد هذا الاستهزاء، ما قعد بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جعله ينكف على ذاته، لا بالعكس، بل زاده حماس، كأنه وقود محرك له ولأصحابه في قضية الاستمرارية في الدعوة إلى الله. والمعنى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذا ملحظ دقيق جدا في التربية يهمله أغلب الناس، كلنا أو أغلبنا نهمل هذا الجانب معه. لابد أن يهيئ الولد، يكون لابد أنني أجعل فاعل مؤثر. ولذلك يقولون دائما إذا أردت أن تعرف نباهة الولد ونضوجه حتى في اللعب، ذكر هذا يعني جمع ممن كتب في التربية من علماء السلف، قالوا ابن الجوزي يقول إذا أردت أن تعرف الولد فانظر إليه في اللعب، فإذا قال ألعب مع من أو من يلعب معي، شوف الفرق، فإذا قال أنا ألعب مع من أصبح يعني تابع، يعني واضح عنده ما عنده ذيك الهمة العالية، ولكن إذا قال من يلعب معي ورأس أصبح رأس الآن. يعني هذه جوانب التفت إليها العلماء منذ القديم. فلا بد حقيقة من تهيئة الولد، تهيئة بحيث أنه يعني تهيئة الولد بحيث يكون عنده استعداد، هذا جانب مهم. ثم بعد ذلك جاءت التربية الأخلاقية السلوكية. بعد ذلك يقول الله عز وجل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه المحور الآخر في قضايا الأخلاق والسلوك والآداب. لاحظ لقمان عليه السلام ما أغفل كل قواعد التربية جمعتها هذه الموعظة، العقيدة، طاعة الوالدين وبرهما، الصحبة الصالحة، زرع المراقبة في نفس الولد، ثم بعد ذلك مسألة التهيئة، جعله عنصر فاعل مؤثر في المجتمع، يبني ولا يهدم، يؤثر ولا يتأثر. هذه كلها حقيقة عناصر عظيمة جدا، غير طبعا الصلاة، مسألة الصلاة اللي ذكرناها قبل قليل، أيضا الصبر، جعل الولد يكون عنده استعداد لتوقع أي مفاجآت في حياته. كثير من الأولاد الرخوين للأسف الشديد الآن قد يتعرض لهزة عنيفة، لموقف ينهزم من أول جولة، ممكن يصاب بعقد نفسية ويصاب باكتئاب ويصاب بشيء. لماذا؟ لأنه أهمل من قبل الوالدين، يعني لا مجالس تربي ولا يعني جلوس مع الوالدين، إهمال وترك، وأصبحوا نهب لهذه الوسائل. فبأول كثرة الحالات النفسية عند كثير من الشباب، ليش؟ لأن ما عنده الاستعداد هذا. ولذلك مهم جدا أن ننتبه لمثل هذه القضايا. الجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي طبعا في الشريعة مسائل الأخلاق أخذت أيضا مساحة كبيرة في القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية العلماء يجعلون قاعدة من قواعد الأخلاق، أول ما يذكرون هذه الآية في موضوع الأخلاق، قل جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فسر في بالدين القويم وفسر بالأخلاق. نصوص كثيرة يعني جاءت في القرآن في مسألة الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذن واغضض من صوتك، يقول الله عز وجل يا بني إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ثم قال الله عز وجل له يا بني ها نعم يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تصعر. يقولون الصعار هذا هو داء يكون في عنق الإبل يجعلها تميل برؤوسها، وهذا هنا أخذ من حالة المتكبر لما يشمخ بأنفه. ولا تصعر خدك للناس، لأن المتكبر في الغالب يشمخ بأنفه ويرفع رأسه، فهنا يربي ابنه على التواضع، على التواضع. وهذا هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، وكان عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير وينام على السرير، كان لا يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، تواضع عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي القن في دكانه والدخان يملأ المحل، ويعني يسلم عليه، تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيد بين أصحابه ويخرج، متواضع عليه الصلاة والسلام. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك من المهم جدا أن يكون عند الشاب تواضع. تواضع ليس المعنى كسر النفس، لا، التواضع هو أن يتواضع لله عز وجل، بحيث يعرف بأنه مخلوق وأنه لا فرق بينه وبين الآخرين إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين يعني أحوال الناس في القرب من الله هي بالتقوى. تقوى بلال ابن رباح الحبش الذي كان يساق ويضرب بالسياط كضرب الدواب، أعزه الله بالإسلام حتى أصبح يرقى على جميع الرؤوس ليؤذن، يرفع الأذان الله أكبر. وأبو لهب الحسيب القرشي عم النبي عليه الصلاة والسلام في نار ذات لهب، فما الذي رفع هذا ووضع ذاك؟ الإيمان والتقوى. لابد هذه النظرة المهمة، هذه النظرة ولله الحمد يعني أتى بها ديننا ولله الحمد، وألغى الطبقية والنظرة الدونية إلى الآخرين. عبد تقي وفاجر شقي، هكذا الناس. ولذلك من المهم جدا يزرع هذا التواضع في نفس الولد، وأن يعلم بأن إذا كان هناك يعني منافسة فهي بتقوى الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يذكر بأن مالك بن دينار كان في المسجد النبوي، ومر المهلب بن أبي صفرة، أظن المهلب، مرجل شعره ومسبل ثوبه ويمشي ومعها حاشيته ومعها يعني الأتباع. فزجره مالك، زجره، قال يا هذا اترك هذه المشي، كان يمشي بتبختر. فقال ما تعرفني؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا تاريخك، وهذه خريطة حياة الإنسان بالواقع، أول نطفة مذرة وآخر جيفة قذرة. لذلك إذا مات الإنسان يسارعون بدفنه، لما يمكن يبقى في بين الناس، وفيما بينهما يحمل العذرة. فخجل الرجل وجاء ودخل المسجد وصلى ركعتين. ولذلك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا، لأن بعض الناس يمشي والعياذ بالله مشية المتكبر الذي يعني لا تكاد الأرض تحمله والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجل في من كان قبلنا قد رجل شعره وأسبل ثوبه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، قال يعني خرج متكبرا، نسأل الله العافية. من المهم جدا تربية الأولاد على خلق التواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، أبدا ما تواضع أحد لله إلا رفع الله. هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، من تواضع لله رفعه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأيضا جاء صفة البغض لله، فالله يبغض المتكبرين والمتبخترين كما أنه يبغض الكافرين والفاسقين، نصوص كثيرة في القرآن والسنة. ثم قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميم. سبحان الله، الآية هذه فيها جانب تربوي مهم جدا، وهي قضية إيجاد إعطاء الحلول والبدائل. يعني بعض الآباء للأسف الشديد يجي مثلا يقول لولده مثلا لا ترفع صوتك مثلا ويتركه، لا ترفع صوتك وإنما تدل على الصواب، لا تمشي هكذا مثلا، لا قل له امشي هكذا، كما أنك نهيت أعطيه البديل، أعطيه الأصل مثلا. ولذلك ما لاحظ الآية كيف واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لأن في الأولى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن أعطاه الآن الخلق الصحيح السليم الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن واقصد في مشيك، القصد ما هو؟ هو التوسط، دائما التوسط. ولذلك الله عز وجل امتدح عباد الرحمن بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المشي سواء كان المعنوي أو الحسي، هونا يمشون المشي الهوينة. ووصف مشي النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يمشي قصدا، فلا هو يسرع ويضرب الأرض برجليه ولا يمشي مشية المتواوت المريض، لا وإنما التوسط. حتى وصف بأنه كان كأنما ينصب من حدر، ينصب من حدر ويتقلع، يعني رجليه ما يسحبهما في الأرض، لا يقلعهما بحيث يرفع قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موجود في الشمائل وأيضا موجود في دواوين السنة، كيفية مشي النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد. نعم واقصد في مشيك إلى هذا الحد، لأن المشي هذا انعكاس حقيقة لصورة التربية اللي موجودة في البيت. فإذا رأيت الولد يمشي مشية المتبختر، إذا في خلل في التربية في البيت. إذا رأيت الولد يمشي مشية الحمقى، مشية الناس الذين لا يبالون، يضرب الأرض ويخبط الأرض أو كذا، إذن خلل في البيت، في خلل في البيت. لما ترى الشاب يمشي وعليه السكينة والوقار، يمشي الهوينة، إذن هناك محضن دافئ في داخل البيت، هناك وعي عكس هذا المشي ما هو موجود في داخل. واقصد في مشيك، وهذا بالمناسبة ليس فقط في مسألة المشي، يعني إذا رأيت الشاب يعني يخجل فرجه، الشاب إذا رأيت في حياء وكذا أرجه، أما إذا رأيت الشاب عينه وقحة أو غمازة أو فيه لمز، هذا حقيقة يدل على أن هناك خلل. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، الغض هو الخفض، مثل ما قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يخفضوا، لأن المسلم أو الإنسان غير مطالب بإغلاق عينيه، وإنما خفض لأنه يحتاج إلى الطريق، يحتاج إلى كذا. وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم، إذن نفس الشيء مسألة الصوت، واغضض من صوتك، يعني بمعنى أن يكون صوتك معتدل متوسط، بحيث أنه إذا تحدثت سمعك المتلقي ولا يستفهمك، بحيث لا يقول والله مثلا ماذا قلت. لأن بعض الناس مثل مسألة المشي، بعض الناس يمشي مشية المتماوت المريض، وعمر كان ينهى عنها، فإذا رأى شابا يمشي مشية المتماوت علاه بالدرة على رأسه، علاه بالدرة، مثل ما أثنت عليه عائشة رضي الله عنها. وكذلك مشي التخبط هذا التوسط، كذلك الصوت، رفع الصوت هذا والعياذ بالله شبه الله بصوت الحمير، خفض الصوت بحيث أنه ما تستطيع تسمع، هذا أيضا يعني يصنف على أنه نوع مرض، وإنما التوسط. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لماذا يعني جاء ذكر الحمير هنا؟ لأن صوت الحمار قبيح، ولذلك لو كان رفع الصوت محمدة لا 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 مدح صوت الحمار، لأن صوت الحمار عالي، ولكن الله عز وجل ضرب به مثل السوء. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أننا إذا سمعنا صوت الحمار أو صوت الكلب نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأنها رأت شيطانا، لأن الحمار إذا نهق والكلب إذا عوى فإنه يرى شيطانا، أما الديك إذا صاح فإنه رأى ملكا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيح. والله الحديث معكم جميل وما يمل، وهذه الموعظة حقيقة تحتها مضامين كثيرة وفوائد ومسائل كثيرة، لكن أعتقد قدحنا شرارة في موضوعات التربية، وإن شاء الله في المجلس القادم نتكلم على الآيات في قضية الشقاق والنزاع بين الزوجين، وكيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية وضعت التراتيب، وضعت الخطوات العملية في قضية علاج المشاكل الزوجية. للأسف الشديد نحن بأمس الحاجة إليها مع انتشار ظاهرة الطلاق وانتشار هذا التخبط وهذا العبث في مسألة التطليق ومسألة كذا وكذا. سورة النساء عالجت هذا الأمر علاج من خلال تربية ربانية ومنهج عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطانا الخطوات العملية، ونحن بأمس الحاجة، لأن حقيقة منطقتنا تعاني وتئن تحت هذه الظاهرة للأسف الشديد، حتى أصبحت مقلقة. لما نقول ظاهرة يعني نعني معنى ظاهر، هي ليست مسألة سهلة، لا، ظاهرة الآن المحاكم حقيقة يعني تشتكي، يعني هي مسألة الطلاق، بعض الناس يعتقد والله فرقة بين زوجين، لا 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 لا، آثارها مدمرة. يعني هذه الأغلب حالات الطلاق، قد تكون بعض حالات الطلاق علاج صحيح، لكن أغلب حالات الطلاق صواعق الهلاك تنزل على البيت وعلى الأسرة وما يتبع ذلك من يعني أمور كثيرة وغاية في الخطورة. إن شاء الله إذا الله أحيانا ويسر وأعان أننا في المجلس القادم نبدأ بمثل هذه المسألة. الآن إذا كان هناك وقت لديكم للإجابة على الأسئلة ما في مانع، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد. يقول السائل: كيفية الثبات على التوبة النصوح وأمامي ما يدعوني للرجوع والعياذ بالله؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للتوبة، هي التوبة مما يحبه الله عز وجل، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولذلك التوبة شأنها عظيم، فهي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. والتوبة إلى الله عز وجل هي تحتاج إلى يعني شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، كذلك مسألة إذا كان مع مخلوق ترد الحق إلى أصحابه سواء كان معنوي أدبي أو مادي حسي. أنا التقطت من سؤال الأخ يقول: أنا أمامي ما يدعوني إلى الرجوع. إذن الخلل من عندك أنت. لماذا؟ لأنك أنت الآن لديك قلب طيب ونفس طيبة ورغبة في الخير وتعرف حدود الحلال والحرام، لكنك في واقع الأمر ما بذلت الأسباب التي فعلا تبعدك عن هذا المستنقع الآسن وهذه الهوة السحيقة اللي من تردى فيها والعياذ بالله هلك. مثل ما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. شفت سفينة تجري في الصحراء على الرملة؟ ما يمكن. السفينة في البحر. أنت تريد التوبة ومقيم مع مثلا يعني الأصحاب السيئين والرفقاء السيئين، ما يمكن، ما يمكن. لابد أن يكون بينك وبين يعني الذنب ومكان الذنب ومناخ الذنب سد، لابد أن يكون بينك وبينه سد منيع تهرب. شوف، لاحظ اللي في الصحيحين حديث الرجل الذي قتل 99 نفس وبعدين 100 نفس، العالم ماذا نصحه؟ أمره بأن يخرج من هذه القرية وإلى قرية أخرى. لابد أن يغير البيئة، هذه يسمونها تغيير البيئة والمناخ والمكان اللي أنت عايش فيه، سواء يعني مكان بلد ولا حارة ولا شيء. لابد، مسألة غاية في الخطورة. يعني الآن بربك مثلا يعني شخص يريد أن يترك الخمرة مثلا، ويعرف أن أصحابه كلهم يشربون مثلا ومو بقادر يتركهم، طبيعي جدا يرجع الخمر. شخص الآن يشاهد مقاطع مخلة والعياذ بالله فاضح وكذا، ويسعى إلى مثل هذا من خلال البرامج الموجودة عنده وما تركها، طبيعي جدا. ولذلك أخي الفاضل، أنا أعرف الآن يعني ممكن أجزم أن أغلب الناس يعرف شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. لكن المشكلة وين؟ فإنه ما يبذل السبب، ما يبذل السبب، يعني يتردد على هذا المكان اللي الآن ارتكب فيه الخطيئة وارتكب فيه الذنب. ولذلك أخي الفاضل، فر بنفسك واهرب عن هذا المكان، وما تدري بما يختم للإنسان. أن الأعمال بالخواتيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. كثير من الناس تساهلوا بمثل هذا الأمر وأملوا طويلا وسوفوا كثيرا وقالوا إن شاء الله نتوب إن شاء الله كذا، اختطفهم هذه اللذات ومفرق الجماعات. لا، لابد يعني يكون هناك جهاد لنفسك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما والله تقول والله ذنب وكذا وما تبذل الأسباب، طبيعي جدا أنك تعود. أنت تقول أنت الآن والله أمامي ما يدعوني للرجوع إلى الذنب والعياذ بالله، طبيعي طبيعي، أنا أتفق معك. ما دام أنت الآن تركت الذنب وباقي في مكانه ستتأثر، خاصة إذا كان الداعي إلى الشر قوي والعياذ بالله، إذا كان الداعي إلى الشر قوي. سؤال آخر: حكم ختم الصلاة بقراءة القرآن في المجلس قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخوي الفاضل بارك الله، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة: ما جلس مجلسا وقال وقبل أن يقوم، ما جلس مجلسا وأراد أن يقوم إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك، سواء حتى قراءة القرآن، يعني حتى المجالس الشرعية. طبعا بعض الناس فهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا بعد قراءة القرآن، وهذا حقيقة يعني وإن كان له وجه لكنه غير صحيح، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في مجالسه كلها، سواء مجالس مع أصحابه، مجالس عادية، أو مجالس قراءة قرآن، مجالس علم، كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، يسأل عن حكم الدعاء عند ختم القرآن. بالنسبة للدعاء عند ختم القرآن بعدما يقرأ الإنسان ويختم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال به بعض السلف أنه يدعو دعاء بعد هذه العبادة، بعد الدعاء، فعله جمع من الصحابة. كان بعض الصحابة يجمع أولاده ويدعو كأنس، كذلك ابن عمر، ورد عن بعضهم. فما في بأس إذا ختمت القرآن تدعو، تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر الأدعية، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. لكن على ألا يعني بعض الناس يعتقد بأن هذا لازم أو واجب، أو يتقيد بدعاء معين بحيث أنه يوظف أدعية معينة يقول هذا هو الدعاء في مثل هذا الأمر. هل الأفضل في قيام رمضان أن يكون أول الليل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أم راح السؤال؟ أنا ما شفته ما قرأته. عموما الدعاء بارك الله فيكم، عفوا قيام الليل، الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، قيام الليل يعني بعد ما يصلي الإنسان العشاء ثم السنة الراتبة يبدأ قيام الليل إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل، هذا كله محل قيام الليل. وأفضله الثلث الأخير من الليل، أفضله الثلث الأخير من الليل. طبعا بعض الفقهاء يقسمون، يقول هناك قيام الليل هناك التهجد، والتهجد يقولون هو الذي يكون بعد نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والصواب كما هو قول أهل التحقيق من أهل العلم أن قيام الليل كله يسمى قيام الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. والخلاف في الأفضلية والأكملية، قالوا أكمل الليل هو الثلث الأخير، لأنه هذا الوقت هو نزول الرب جل وعلا، نزول يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قام أول الليل ثم ترك، ثم قام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام آخر الليل، وثبت على هذا عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا أثبته، فكان يقوم آخر الليل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحيانا أخوي الفاضل الأفضلية تعود إلى حال الشخص، فمن الناس من يكون عنده دوام، عنده عمل، يعاني، يكون قيام الليل، قيام أول الليل في حقه أفضل في حقه. ومن الناس لا، من قد ينام أول الليل ويرى بأنه يستطيع القيام في آخر الليل، لا يكون في حقه أفضل أن يؤخر قيام الليل. هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع؟ نعم، ورد هذا وهذا، ورد أنه قبل الركوع وورد أنه بعد الركوع، والتنويع طيب لأن السنة ثابتة، وعندنا يعني هناك سنن ما يسمى بالتنوع في استعمال السنة، فطيب أنه يعني مرة من المرات تدعو قبل الركوع، وإن كان العمل الآن والفتوى على أنه بعد الركوع، بعد ما يرفع من الركوع يدعو، لكن لا بأس ولا أحد يقول بالمنع. وثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا قبل الركوع عليه الصلاة والسلام. ما هو أفضل وقت لصلاة العشاء والتراويح ما دام الناس في بيوته؟ والله هذه راجعة لطبيعة العوائل، يعني في من العوائل حقيقة ما الأفضل لهم في الوقت صلاة التراويح، العشاء والتراويح. ليش؟ لأنه يشكو لي بعض الناس، وقد نكون نحن أيضا نعاني هذا الشيء، تفرق العائلة، يعني هذه روح هنا وهذه روح هنا، فالحزم والجزم طيب أن يصلي العشاء في وقته والتراويح، يعودون العيال على مثل هذا، خلاص ينتبهون حتى لا يعني يذهب أحد ينام ولا أحد ينشغل ولا كذا. لكن إذا كان الإنسان يقول والله إحنا قادرين أن نضبط الوضع وكذا ممكن نأخر، نعم نعم السنة تأخير العشاء، خاصة إذا ما كانت الصلاة في المساجد، الأفضل تأخير العشاء، هذه السنة أن تؤخر العشاء، لكن بشرط أن لا يعني تكون بعد نصف الليل، لأنه ينتهي وقت العشاء بمنتصف الليل ويبقى الوقت الاضطراري، وبعضهم يقول إلى ثلث الليل. عموما إذا كان الإنسان عنده قدرة يتحكم بالأسرة لا يؤخر العشاء ويصلي أيضا قيام الليل، بارك الله في الجميع. طولنا عليكم شيخ ناصر، أخوي محمد أيضا بارك الله في الجميع. أنا ما عندي مشكلة ترى، بغيته إلى السحور، الله يحفظنا وإياكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أظن كأني أخطأت، أنا قلت المجلس القادم الأسبوع القادم، لا عندنا مجلس بكرة إن شاء الله، المجلس القادم غدا إن شاء الله نبدأ بإذن الله تعالى في وقفات تربوية مع الآيات الواردة في الشقاق بين الزوجين، مسألة النشوز ومن النشوز. بارك الله في الجميع وحفظكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.